الجامعة الافتراضية السورية، كلية الحقوق، القانون المدني 2، للأستاذ الدكتور فواز صالح. الوحدة التعليمية 3 بعنوان القواعد الخاصة في المسؤولية التقصيرية، تقدمت مبادرة ضوء بصوت هزار أبو علي. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 103 حتى 109. تحدثنا في التسجيل السابق عن المسؤولية عن فعل الحيوان، وسنتحدث في هذا التسجيل عن المسؤولية الناشئة عن تهدم البناء. الفقرة 2، المسؤولية الناشئة عن تهدم البناء. تنص المادة 178 ميم سين، المادة 177 ميم مصري، على أن 1، حارس البناء ولو لم يكن مالكا له مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئيا ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه. 2، ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه. يتبين من نص هذه المادة أنه يعالج 3 أمور أساسية، وهي شرائط قيام المسؤولية الناشئة عن تهدم البناء، وأساس هذه المسؤولية وطرق دفعها. أولاً، شرائط قيام المسؤولية الناشئة عن تهدم البناء. لابد كي تقوم المسؤولية الناشئة عن تهدم البناء من توافر شرطين، وهما أن يتولى شخص حراسة بناء، وأن يكون الضرر ناجما عن تهدم البناء. 1، أن يتولى شخص حراسة بناء. يتوقف تحقق المسؤولية الناشئة عن تهدم البناء على تولي شخص حراسة بناء، فما المقصود من الحراسة هنا وما المقصود من البناء؟ يقصد بالحراسة في هذا المجال السيطرة الفعلية على البناء والتصرف في أمره، ويترتب على ذلك أن حارس البناء هو من له السيطرة الفعلية عليه لحساب نفسه، بحيث يكون مكلفا بحفظه وصيانته، ويتأكد من أنه ليس قديما ولا معيبا على نحو يشكل خطرا بالنسبة للغير، ولا يشترط في هذه السيطرة أن تكون قانونية، إذ أنها يمكن أن تكون غير قانونية، وبالتالي يكفي فيها أن تكون سيطرة فعلية. والمبدأ أن السيطرة الفعلية على البناء والتصرف في أمره تثبت لمالكه، وبالتالي القانون أوجد قرينة على أن حارس البناء هو المالك، ولكن هذه القرينة بسيطة إذ أنها تقبل إثبات العكس. ويترتب على ذلك أن بائع العقار قبل تسليمه هو من له السيطرة الفعلية عليه، حتى لو كانت ملكية العقار قد انتقلت إلى المشتري. وبالمقابل، إذا كان المشتري قد تسلم العقار قبل التسجيل، فتكون السيطرة الفعلية على البناء له. وكذلك الحال فإن المتعهد الذي يقوم بإنشاء البناء يعد حارسا له حتى يقوم بتسليمه لرب العمل، وتنتقل السيطرة الفعلية على البناء وبالتالي الحراسة إلى المالك إما برضاه أو دون رضاه، ويكون انتقال الحراسة برضا المالك في حال ما إذا أنشأ المالك حق انتفاع للغير عليه، وبالتالي يكون المنتفع هو الحارس لأنه هو صاحب السلطة الفعلية على البناء في مثل هذه الحال. وكذلك الحال إذا رهن المالك عقاره رهنا حيازيا، فالدائن المرتهن رهنا حيازيا يكون حارسا للبناء الذي في حيازته بموجب عقد الرهن الحيازي،
لأنه يثبت له السيطرة الفعلية على البناء. كما يعد المشتري بموجب عقد بيع معلق على شرط واقف أو على شرط فاسخ حارسا للبناء إذا كان قد تسلم البناء قبل تهدمه، ويعد حائز البناء بنية تملكه حارسا له لأنه يثبت له السيطرة الفعلية على البناء لحساب نفسه لا لحساب غيره، ولا فرق في ذلك أن يكون حسن النية أو سيء النية. كما يعد مغتصب العقار حارسا له إذا كان العقار تحت يده وقت تهدمه. أما المستأجر والمستعير فلا يعدان من حيث المبدأ حارسين للبناء، لأنه لا تثبت لهما السيطرة الفعلية على البناء، في حين أن مستأجر الحيوان أو من استعاره يعد حارسا له، لأن السيطرة الفعلية على الحيوان تنتقل له بموجب عقد الإيجار أو عقد الإعارة، ولكن عقد إيجار العقار لا ينقل السيطرة الفعلية عليه للمستأجر، وذلك لأن الالتزام بالصيانة يبقى على عاتق المؤجر ولا يكون على عاتق المستأجر، وذلك وفقا لما ذهبت إليه المادة 535 ميم سين. وبالمقابل، إذا أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور فإنه يعد حارسا، وذلك لأن له السيطرة الفعلية على هذا الجزء الذي أحدثه لحساب نفسه لا لحساب المؤجر، ويبقى المستأجر حارسا له إلى أن تنتقل ملكيته إلى المالك وفقا لإرادة الطرفين أو لأحكام القانون. وإذا كان البناء مملوكا على الشيوع فالحراسة عليه تثبت لجميع المالكين، ويعدون مسؤولين بالتضامن عن الضرر الناجم عن تهدمه ما لم يثبت بأن الحراسة كانت لأحدهم وقت تهدمه أو كانت الحراسة لشخص آخر غيرهم. وقد يكون الحارس شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا كالشركة أو إحدى الجهات العامة. ولم تحدد المادة 178 ميم سين المقصود من البناء، وجاء ذلك اللفظ مطلقا، وبالتالي فهو يشمل جميع أنواع البناء بغض النظر عن المواد المستعملة في تشييده والغاية التي شيد من أجلها، وبالتالي يعد بناء بمفهوم المادة 178 ميم سين مجموعة من المواد شيدتها يد الإنسان من أجل أن تتصل بالأرض اتصال قرار، سواء كانت هذه المواد من حديد أو طين أو خشب أو جبس أو إسمنت أو فولاذ أو ألمنيوم، وسواء كان ذلك من أجل السكن أو العمل أو لإيواء الحيوانات أو لتخزين بضائع. زد على ذلك تعد الجسور والأعمدة الأثرية وكذلك التذكارية والتماثيل والخزانات والسدود والأنفاق والمجاري وأنابيب المياه والغاز بناء، لأنه لا عبرة في أن يكون البناء على سطح الأرض أو في باطنها، ولا يشترط في البناء أن يكتمل تشييده، فإذا كان في طور التشييد وتهدم تقوم المسؤولية على أساس الضرر الناجم عن تهدم البناء. فإذا قامت الدولة بشق نفق وتهدم جزء منه قبل إتمامه فيكون المقاول مسؤولا عن الضرر الذي يلحق بالغير على أساس مسؤولية حارس البناء. وبالمقابل، لا يعد العقار بالتخصيص كالمصاعد والآلات الزراعية والألواح الفنية بناء، فإذا ألحقت ضررا بالغير فلا تقوم المسؤولية في مثل هذه الحال على أساس مسؤولية حارس البناء، ويترتب على ذلك أن المقصود بالبناء هو العقار بطبيعته، ولكن يستثنى من ذلك الأرض الخالية من البناء. 2- أن يكون الضرر ناجما عن تهدم البناء، والمقصود بالتهدم هو تفكك أجزاء البناء وانفصالها كلها أو بعضها عنه أو عن الأرض التي شيد عليها هذا البناء، ولا فرق بين أن يكون التهدم كليا أو جزئيا، ومثال ذلك سقوط جدار أو سقف أو انهيار شرفة أو سقوط سلم. ويمكن أن يكون التهدم أثناء التشييد، ويترتب على ذلك أنه لا فرق بين أن يكون البناء قديما أو حديثا، ولا فرق بين أن يكون معيبا أو غير معيب، ولا يعد كل ضرر سببه البناء تهدما، وبالتالي يؤدي إلى تحقق المسؤولية الناشئة عن تهدم البناء، ولا تقوم هذه المسؤولية إلا إذا كان الضرر ناجما عن تهدم البناء كليا أو جزئيا. أما إذا كان الضرر ناجما عن اصطدام المضرور بشيء داخل البناء، أو انزلاقه على أرضية البناء الملساء، أو سقوط خزانة الثياب عليه، أو نتيجة سقوط شيء من شرفة البناء، أو انغلاق من الباب أو الشباك على يده أو على أصابعه، فلا تقوم المسؤولية على أساس مسؤولية حارس البناء، لأنه لا يوجد تهدم في جميع هذه الحالات. كما يشترط أن يكون تهدم البناء ناشئا عن إهمال في صيانة أو قدم أو عيب فيه. أما إذا كان التهدم راجعا إلى سبب آخر كالحريق، فلا تطبق أحكام المسؤولية الناشئة عن تهدم البناء في هذه الحال. ويشترط أيضا لتوافر هذا الشرط أن يكون التهدم قد وقع فعلا، وبالتالي لا يكفي لقيام هذه المسؤولية أن يكون البناء مهددا بالسقوط. ولكن في مثل هذه الحال أجازت المادة 178 ميم سين اتخاذ تدابير وقائية لدرء وقوع ضرر ناجم عن تهدم البناء مستقبلا، فيجوز بموجب نص هذه المادة لمن كان مهددا بمثل هذا الضرر أن يطلب من المالك اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقوع الخطر. فإذا لم يمتثل المالك لذلك، جاز لمن كان مهددا بذلك الضرر أن يحصل على إذن من القاضي في اتخاذ مثل تلك التدابير على حساب المالك. ولا يكفي لتوافر هذا الشرط أن يكون هناك تهدم فعلي للبناء، وإنما يجب أن يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بأحد الأشخاص، وقد يكون المضرور شخصا أجنبيا عن الحارس، وبالتالي لا تربطهما أي علاقة قانونية. كما يمكن أن يكون المضرور تابعا لحارس البناء، ويمكن أن يكون المضرور هو المالك نفسه في الحالة التي تكون فيها حراسة البناء قد انتقلت إلى غيره، كما لو كان البناء في طور التشييد وبالتالي كان في حراسة المقاول، وأثناء تفقد المالك مراحل التشييد تهدم جزء من البناء وألحق به ضررا، فيعد المقاول مسؤولا عن تعويض ذلك الضرر بصفته حارسا للبناء. ويستفيد المضرور وحده من أحكام المسؤولية الناشئة عن تهدم البناء، ولا يستفيد منها غيره طالما أنه لم يلحق به ضرر ناجم مباشرة عن تهدم البناء. فإذا تهدم البناء وهو في حراسة المالك ولحق ضرر بالغير، ومن ثم رفع المضرور الدعوى على المالك وألزمه بدفع تعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة تهدم البناء، فقد يحق للمالك الرجوع على شخص آخر مسؤول أمامه عن ذلك الضرر. فيحق للمالك مثلا الرجوع على المهندس المعماري والمقاول المتضامنين بموجب المادة 617 على 1 ميم سين، وذلك لأنهما يضمنان ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى خلال 10 سنوات من وقت تسلم العمل، وذلك حتى لو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها، أو كان رب العمل قد أجاز إقامة مثل تلك المنشآت المعيبة، ما لم يتفق المتعاقدان في هذه الحال على أن تبقى هذه المنشآت لمدة أقل من 10 سنوات. كما أنه يحق للمالك الرجوع على المستأجر الذي يعد بموجب المادة 551 على 2 مسؤولا عما يصيب المأجور أثناء انتفاعه به من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعماله استعمالا مألوفا. ويحق للمالك أيضا الرجوع على بائع العقار بموجب المادة 415 ميم سين التي تنص على أنه يضمن للمشتري ما في المبيع من عيوب تنقص من قيمته. فإذا رجع المالك في مثل هذه الأحوال على المهندس المعماري والمقاول متضامنين أو على المستأجر أو على البائع، فلا يحق لمن رجع عليه أن يحتج بمواجهة المالك بمسؤوليته وفقا لأحكام المادة 178 ميم سين من أجل توزيع المسؤولية بينهما، لأن المسؤولية الناشئة عن تهدم البناء لا يستفيد منها إلا المضرور الذي لحق به ضرر مباشر ناجم من تهدم البناء. زد على ذلك أنه إذا كان هناك عقد بين المضرور وبين الحارس فلا تطبق أحكام المسؤولية الناشئة عن تهدم البناء المنصوص عليها في المادة 178 ميم سين، وإنما يكون الحارس مسؤولا مسؤولية عقدية كما لو كان هناك عقد إيجار وتهدم البناء وألحق ضررا بالمستأجر وتبين أن سبب التهدم هو إهمال في الصيانة. كذلك لا تطبق أحكام المسؤولية الناشئة عن تهدم البناء المنصوص عليها في المادة 178 ميم سين إذا كان انهيار البناء ناشئا عن عمل المضرور، وبالتالي عليه إثبات الخطأ في جانب المسؤول. ثانيا، أساس مسؤولية حارس البناء. إذا توافر الشرطان السابقان يؤدي ذلك إلى تحقق مسؤولية حارس البناء، وأساس هذه المسؤولية هو خطأ مفترض، وهو الإهمال في صيانة البناء أو في إصلاحه أو في تجديده. وهذا الافتراض يقبل إثبات العكس، وهذا ما يستفاد من الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، إذ جاء فيها أن مشروع القانون آثر تأسيس مسؤولية حارس البناء على الخطأ المفروض، وألقى عبئها على الحارس الذي تبقى مسؤوليته قائمة ما لم يثبت أن تهدم البناء لا يرجع إلى إهمال في صيانته أو قدم أو عيب في إنشائه. وقد ذهبت محكمة النقد السورية في أحد قراراتها إلى أن مسؤولية حارس البناء هي مسؤولية مفترضة، وأعتقد أن هذا التكييف هو منتقد، وذلك لأن المسؤولية لا تفترض وإنما يجب إثباتها، فهي نتيجة والنتائج في علم المنطق لا تفترض، وإنما الأسباب هي التي يمكن افتراضها كالخطأ الذي يعد سبب المسؤولية. وبما أن أساس هذه المسؤولية هو خطأ مفترض، فإنه لا يجوز أن يكون حارس البناء في القانون السوري وكذلك المصري عديم التمييز، لأنه لا يمكن نسبة الخطأ إليه، في حين يرى البعض الآخر أن الحراسة في هذه الحال تنتقل إلى ولي عديم التميز أو وصيه أو القيم عليه. ويذهب قسم ثالث إلى أن الحارس يمكن أن يكون عديم التمييز ويمكن نسبة الخطأ إليه في مثل هذه الحال، وذلك لأنه لا يمكن نسبة الخطأ إليه عن الأعمال الشخصية لا عن أعمال الغير أو الأشياء التي تحت حراسته. وأنا أتفق مع الرأي القائل بانتقال الحراسة إلى النائب القانوني عن عدم التميز، وذلك أقرب إلى العدالة من أجل عدم ضياع حق المضرور في التعويض. ثالثا، دفع المسؤولية. يجب على المضرور أن يثبت أن الضرر الذي لحق به ناجم عن تهدم البناء، وأن المدعى عليه في دعوى المسؤولية هو الحارس، علما أن القانون أوجد قرينة على أن المالك هو الحارس. فإذا استطاع المضرور إثبات ذلك قامت مسؤولية حارس البناء، وبالمقابل أجاز القانون للحارس أن يدفع المسؤولية عن نفسه، وله أن يفعل ذلك بوسيلتين. واحد، نفي الخطأ. سبق القول أن أساس مسؤولية حارس البناء هو خطأ مفترض يقبل إثبات العكس، وبالتالي لا يلزم المضرور بإثباته. بالمقابل يستطيع الحارس أن يدفع المسؤولية عن نفسه بإثبات أنه لم يخطئ، وذلك بإثبات أن سبب تهدم البناء لا يعود إلى إهماله صيانة البناء أو إصلاحه أو تجديده. 2- نفي علاقة السببية. إذا لم يستطع الحارس أن يثبت أنه قام بواجب الصيانة والتجديد والإصلاح، أو أن التهدم غير ناجم عن إهمال في الصيانة أو قدم أو عيب في البناء، فيستطيع مع ذلك أن يدفع المسؤولية عن نفسه بنفي علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وذلك بإثبات إحدى صور السبب الأجنبي، وهي القوة القاهرة وخطأ الغير وخطأ المضرور. نهاية التسجيل.